من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكم مستمعين الكرام في الجزء الثاني من موضوع عنوانه البوك الأخير. إن القصة تشارلي كوستا سيكمل لنا ما بدأ به في الحلقة السابقة بحسب ما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع ابتداء بالعدد 13 حتى 18. فلنفتح كتبنا المقدسة محضرين أيضا قلوبنا ونفوسنا لسماع ما سيكلمه به الرب في هذا الموضوع المهم.
تأكد أنك تقاوم الحياة الفاسدة المنحرفة، فإن كنت تريد الاستعداد لمجيء المسيح فعليك أن تقاوم ما هو منحرف وفاسد. إن أسوأ ما قد نواجهه كمؤمنين هو عندما نفاجأ بقدوم المسيح ثانية، فيما نعيش حياة بعيدة عن الصلاح منغمسين في الشهوات العالمية، فهل نخجل في مجيئه؟
صديقي المستمع، أأنت مستعد لمجيء المسيح ثانية؟ أم تتلهى بأمور هذه الفانية مستبعدا كل ما يمت إلى الأبدية بصلة؟ إن حلقتنا اليوم ستتكلم عن هذا الموضوع، كما سيعرض أمامنا القصة تشارلي كوستا ثلاثة أمور تساعدنا للتجاوب على نحو إيجابي مع هذا الحدث المستقبلي. فمن برنامج نافذة على الحياة أرجو أن نعير القصة تشارلي كوستا آذاننا الصاغية. إن حلقتنا هي تحت عنوان البوك الأخير ضمن سلسلة المسيحية المعدية، فلنصغي إذن بكل انتباه.
أتعرف أن معظم الذين يموتون وهم ما يزالون في ريعان الشباب وفي مقتبل العمر؟ أتعرف أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا؟ إنه لا يميز بين رجل وامرأة، بين طفل وشيخ، بين شاب وعجوز، فمن جله مسلط على الأعناق كلها وسيقطع في وقت من الأوقات. لكن يوجد رجاء. أتؤمن بموت المسيح وقيامته؟ ربما أنت لا تؤمن بهذه الحقيقة. آسفا أقول لك، أنت لا تملك الرجاء، أنت من دون أمل للمستقبل، أنت لست مستعدا للأبدية. ربما تسخر من مجيء المسيح ثانية وتعيش من دون هدف، لكن اسمع ما تقوله الآية 14: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. الآن ينتفي القلق، فإن كان والدك المؤمن قد رقد على رجاء موت المسيح وقيامته فلا حاجة للقلق بشأنه بعد اليوم، فمصدر تلك القيامة المجيدة سيكون الله نفسه، لأن الله سيحضر بيسوع كل الذين رقدوا على رجاء الإيمان به. هللويا. لننتقل إلى رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15. أشير هنا إلى أن هذا الأصحاح هو أعظم أصحاحات القيامة على الإطلاق، وكثيرا ما أستخدم كلماته في مناسبات الجنازة. إذن كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 50: فأقول هذا أيها الإخوة. إذن فالكلام موجه للمؤمنين. إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. ماذا يعني هذا الكلام؟ لحما ودما. فاللحم والدم لا يمكن أن يعيشا إلى الأبد. يمكن أن نبقيهما في حالة جيدة لعمر 80 أو 90، لكن لا يمكن أن يظلا مئات السنين من دون تداع وتلاش. وبقصد الحصول على جسد يدوم طيلة الأبدية يجب أن يتم تغيير معين، فهذا الجسد الفاني الزائل المكون من لحم ودم يجب أن يتغير ويتبدل، حتى لو بقينا أحياء ساعة مجيء الرب. ثانية، فاستمرارية أجسادنا هذه أمر مستحيل، ففي مكان معين بين الأرض والسماء سيحدث التغيير، وأجسادنا القديمة ستزول فيما نعطئ ذاك أجسادا ممجدة. عندئذ سنتمتع بفرح اللقاء مع أحبائنا وأصدقائنا مئات السنين وعشرات القرون. اسمعوا الآية 51، هو ذا سر أقوله لكم. والكلمة سر هنا لا تفيد معنى المؤامرة أو الدسيسة، بل تفيد معنى الخبر المختلف، الخبر الخفي. ويوم يعلن السر لا يعود فيما بعد سرا ولا أمرا معقدا، بل يبدو غاية في الوضوح والبساطة. فما هو هذا السر المعلن يا ترى؟ لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير. أليس هذا أمرا رائعا؟ فبعض منا لن يجتاز وادي ظل الموت، لكن الآخرين سيجتازونه، سيركضون، سيعرفون الموت. وكلما مرت الأيام فقدنا أحدا من أحبائنا الذي نطعن في السن، لكن ما يؤتينا تعزية أن بعضا منهم في الأجيال القادمة لن يعرفوا الموت قبل مجيء المسيح ثانية. لنفتح السر ونكشف عن مضامينه. تقول الآية 52، في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. فإننا سنتغير كومضة من نور، كلمح البصر، في لحظة من الزمن، في طرفة عين، سيقام الأموات أولا والأحياء يتغيرون ونكون معه. كيف يتم ذلك وأجسادنا فاسدة وفانية؟ الآية 52 تخبرنا عن سير العملية، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. اسمعوا كلمات الآية التالية الرائعة، الآية 55، يقول الرسول، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ مستمعي، إن الرسول بولس لم يستقي معلوماته من المتنبي ولا من الفارابي ولا من شيكسبير. تخيلوا معي كيف ستبتلع الغلبة ذلك الشبح الرهيب الذي هو الموت. تخيلوا معي كيف ستطبق الهاوية فاها إلى الأبد. تخيلوا معي أن الموت لن يستطيع فيما بعد أن يخيفنا بأنيابه الحادة المؤلمة. يا له من سر عظيم يجب أن نعرفه. لكن أمام هذا السر العظيم المعلن، لماذا برأيكم يجب أن نتغير؟ أو ما هو سبب التغيير والتبديل؟ فمن كتاب عنوانه حقيقة القيامة سأتشارك وإياكم في بعض الأفكار. إن الصحة البدنية الكاملة وذروة القوة الجسدية سيكونان جزءا من مستقبل المؤمنين وميراثهم السماوي. فالقوة هي جودة الجسد المقام مقارنة بالعجز القائم الآن. فحجم الجسد الإنساني هو ضعيف على نحو مدهش، فلو حمل الإنسان الثقل الذي تحمله النملة في فمها نسبة إلى حجمها لكان استطاع أن يحمل نصف طن، ولو كان بمقدوره أن يقفز مثل الجندب لكان استطاع أن يقفز 30 قدما في القفزة الواحدة. فالكلب مثلا يستطيع أن يستكشف أو يستبين أصواتا لا يمكن للأذن البشرية سماعها، فالإنسان لا يملك جلد العصفور واحتماله، ولا عضلات الدب، ولا رشاقة الظبي. فمن جهة المقدرات البدنية لا يمكن للإنسان أن يضاهي المخلوقات الحيوانية على وجه العموم. علاوة على ذلك، أن الإنسان عرضة لانتهاكات الأمراض العدوة غير المرئية، فالجراثيم الصغيرة غير المنظورة بالعين المجردة تستطيع تدمير خلايا الجسد كله لتوصله في النهاية إلى القبر. والميكروبات التي لا تملك ذرة من الذكاء ولا شيئا من الوعي تستطيع أن تتلف الحيوية والنشاط، وذلك الإطار المعقد المنظور الذي استلزم بناؤه سنين وسنين طويلة. فالطبيعة الجسدية للإنسان ضعيفة وفاسدة وعرضة لكل أنواع الأمراض والجراثيم والميكروبات. على نقيض ذلك، سيكون الجسد المقام الذي يحوز قوة ويتمتع بطاقة عظيمة. أتريدون أن تعرفوا ما ستكون عليه أجسادنا إذاك؟ تحققوا من جسد المسيح بعد القيامة. كان بمقدوره اجتياز الأبواب فيما هي مغلقة ومقفلة، ذلك لأن التكوين العضلي لجسده قد تغير على نحو جذري. إن الرب أرانا عينة ومثالا عما سنصير عليه بعد القيامة. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الرابع، لنتأمل برجوع المسيح ثانية. إن الرسول يشرح لنا الأحداث خطوة خطوة. الآية 15: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، فإن ما سأقوله لكم ليس وهما ولا خيالا ولا حلما، إنما هو الحقيقة والحقيقة كاملة، إنه كلام الرب. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، لا نسبق الراقدين. يا له من امتياز وهب للأموات الذين ماتوا في الرب، إنهم سيتقدموننا. تقول الآية 16: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. إذن عندنا نزول رب من السماء، عندنا صوت، صرخة، بوق، والأموات في المسيح سيقومون أولا. إذن فالأموات سيطلعون من القبور، سيعطون أجسادا جديدة لا تعرف الانحلال. الآية 17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. وأخيرا يقول في نهاية الآية 17: هكذا نكون كل حين مع الرب. دعوني أضع الخطوات بشكل أبجدي. ألف: نحن الأحياء لا نسبق الراقدين. ب: لأن الرب بهتاف سوف ينزل من السماء. جيم: الأموات في المسيح سيقومون أولا. دال: ثم أخيرا نحن الأحياء الباقين سنخطف معهم لملاقاة الرب. أليست هذه الخطوات بسيطة ورائعة؟ لننظر في التفاصيل. فهل الكلمة كل مهمة؟ وهل تعني ربما كلنا أو معظمنا؟ كلا، إنه يقول كل لأنه يعني ما يقوله، أي الجميع، الكل من دون استثناء. إذن فتفاصيل الحدث مهمة كلها. أتعرفون لماذا؟ لأن التفاصيل المتعلقة بأولاد الله المخلصين مهمة بالنسبة إليه جدا. إذن فالأمور ستحدث وفقا لترتيباته التي أعلنها في هذا المقطع المبارك من رسالة تسالونيك الأولى. سيأتي بصوت وهتاف وبوق، وسيقوم الأموات أولا والأحياء يتغيرون ثم يجتمعون مع إخوتهم الذين أقيموا، وستبهر عيون الجميع بملاقاة الرب المباركة. لكن اسمعوا الكلمات التي تؤتينا راحة كبيرة والتي تسكن قلوبنا وتثلج صدورنا وتبهج نفوسنا. الآية 17: وهكذا نكون كل حين مع الرب. فيوم ندخل السماء نحن هناك، ولا يمكن لأي ظرف أن يغير مكاننا. نكون كل حين مع الرب دائما وأبدا. نعم، ثق بذلك مستمعي كل الثقة. لا شك أنك فقدت عزيزا أو حبيبا، إنها لكلمات معزية: سوف تكون كل حين مع الرب برفقة من تحب. يا له من اجتماع شمل رائع، يا له من لقاء مؤثر. تذكر ذلك عندما تحضر جنازة قريب أو صديق رقد في الرب، ودعه على هذا الرجاء المبارك، على أمل اللقاء، على أمل جمع الشمل. هناك ستراه من جديد في السحب إذ نلتقي الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين معه. لماذا حضر الرب لي ولك هذه الخطة؟ ألأنك تستحق؟ أو لأنني واعظ؟ ألأننا صالحون؟ كلا، وأقولها ألف مرة كلا. راجع الآية 14: لأنه أي لهذا السبب، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فنحن نعلن البر لأننا آمنا بما هو حق. من أجل ذلك يمكننا أن نحزن كما يجب، وليس كالباقين الذين لا يملكون الرجاء الذي لنا. لكن اسمعوا الآية 18 ومسك الختام: لذلك عز بعضكم بعضا بهذا الكلام. يا للروعة حقا. لننتقل إلى رسالة تيتوس ونرى الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعني الجهوزية لأجل مجيء المسيح ثانية؟ كيف أتجاوب مع هذا الحدث على نحو ملائم؟ رسالة تيتوس الأصحاح الثاني من الآية 11 حتى 13 تقول: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. أولا، تأكد أنك أخذت ما قدمه الله لك، خلاصه، فالمسيح مات على الصليب من أجل خطاياك. نعم، مات لكنه قام من القبر منتصرا على الخطية، فهو وحده جسر العبور إلى السماء. هذه هي هبة الخلاص، وعليك أن تأخذها. إن الخلاص أحبائي لم يأتي نتيجة تفاعلات كيميائية، ولا يأتي بالوراثة. إنه لا يتم بواسطة التناقل والتواتر. عليك أن تأخذه شخصيا، عليك أن تختبره بنفسك. هل أخذت عطية الله؟ إنه السؤال الأول، وأرجو أن تأخذه على محمل الجد، لأنه يأخذ المكانة الأولى في الحياة، إنه الأهم. ثانيا، الآية 12: معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. تأكد أنك تقاوم الحياة الفاسدة المنحرفة. فإن كنت تريد الاستعداد لمجيء المسيح، فعليك أن تقاوم ما هو منحرف وفاسد. إن أسوأ ما قد نواجهه كمؤمنين هو عندما نفاجأ بقدوم المسيح ثانية، فيما نعيش حياة بعيدة عن الصلاح، منغمسين في الشهوات العالمية. فهل نخجل في مجيئه؟ ثالثا، القسم الثاني من الآية 12: وما هو إيجابي؟ يقول الرسول: ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. إذن علينا أن نرفض قبل أن نقبل. نرفض الفجور والشهوات العالمية، ونقبل حياة التعقل والبر والتقوى في هذا العالم الحاضر. مستمعي، تأكد أنك تعيش بوعي وإدراك، وأن تصرفاتك إنما تنم عن التقوى. هذا هو الوجه الإيجابي. هذا يعني أنك معني بالمجيء ومنتظره على نحو صادق. أنت تقحم نفسك في خطة الله، أنت تعلنه للملأ، أنت تعيش لمجده. وبالمناسبة، ربما تؤلمك مستمع ذكرى قريب أو صديق عانى سكرات الموت على نحو مؤلم، فكانت معاناته مأساوية تحمل طابعا حزينا لا يطاق. إن المسيح عالم بدموعك وحزنك، استرح في شخصه، ضع تلك الذكرى بين يديه، لأنه قادر أن يدبر الأمر لما فيه خير من فقدت وخيرك الروحي والأبدي أيضا. إبان تولي دوايت أيزنهاور سدة رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذ كان يقضي فرصته السنوية في إحدى المنتجعات، سمع قصة صبي صغير يبلغ من العمر 6 سنوات. كان هذا الصغير يعاني سكرات الموت من جراء مرض السرطان الخبيث الذي انتشر في كل أنحاء جسده الندي. وإذ علم الرئيس أيزنهاور أن لدى هذا الفتى حلما يتمنى تحقيقه، وهو أن يتعرف بالرئيس يوما وجها لوجه، فقرر أن يزوره. جلس الرئيس في المقعد الخلفي لسيارة الليموزين فيما يقود السائق السيارة الجميلة التي رفرفت فوقها الأعلام، قاصدا منزل الصبي المريض. وصل الموكب إلى المنزل، فترجل الرئيس متوجها نحو الباب وقرعه. فتح والد الفتى الباب، وكان يرتدي سروالا شبه بال وقميصا رثا، فقال: أهلا، بماذا أخدمك سيدي؟ فأجاب الرئيس: هل ابنك المريض هنا؟ أرجو أن تعلمه أن الرئيس يود أن يراه. فما كان من الصبي الذي سمع الخبر إلا أن ركض، والغبطة تملأه لرؤية الرئيس الذي طالما نال إعجابه. فانحنى أيزنهاور ومد يده مصافحا الفتى، ثم أخذه إلى خارج وأراه السيارة الرئاسية الفخمة، وقبل أن يودعه غمره بحنان ورفق، ثم تصافحا مجددا. ومن ثم غادر الرئيس متوجها إلى مكان إقامته. عم الفرح والسرور قلب الفتى المريض، وبقي الجيران يتكلمون عن تلك الزيارة لسنين حتى بعد موت الفتى. لكن رجلا واحدا لم يشعر بالارتياح، وكان محرجا ومتضايقا. ذلك كان الوالد الذي صرح فيما بعد قائلا: كيف يمكنني أن أنسى تلك الوقفة وأنا أرتدي سروالا عتيقا وقميصا شبه ممزق، ولم أكن قد حلقت لحيتي فيما رئيس بلادي يقف أمامي؟ لم أكن مستعدا. فهل أنت مستمعي مستعد لملاقاة رب نفسه؟ إن كنت لست مستعدا لغاية الآن، أشجعك على أن تفعل، فمجيئه غدا قريبا وقريبا جدا. وأفضل ما أنهي به رسالة هذه قبل أن نصلي كلمات هذه الترنيمة المعزية: دوى في الأفق صوت بوق، وظهرت جند السماء، يسوع آت في سحاب، ونوره غطى الفضاء. ثم نطير باختطاف نلاقي ملكنا العظيم، نرقى جميعا في الأعالي للسكن في أورشليم. يا له مشهدا بديعا به تكحل العيون، ما لم تراه أي عين أعده الرب الحنون. دعونا ننحني للصلاة. مستمع الكريم، هل قابلت المسيح؟ وهل تعيش كل يوم لأجله؟ أعني هل تعيش في ظل مجيئه الثاني؟ هل تنتظر عودته؟ أأنت مستعد لذلك اللقاء؟ هل تخجل في مجيئه؟ أم سترفع الرأس وتبتهج عندما تسمع البوق الأخير؟ هل هو إلهك؟ أم ما زلت تعيش بعيدا عنه وعن حقيقة مجيئه الثاني؟ يمكنك أن تقبله الآن. سلمه حياتك الماضية والحاضرة والمستقبلية. إن الطريقة الوحيدة لمقابلته في ذلك اليوم هو رداء بر الله الذي تستطيع أن تناله الآن بفضل موت المسيح بديلا عنك. أبانا السماوي، نحن نشكرك من أجل المخلص، من أجل المسيح الذي أحبنا وقدم نفسه لأجلنا. نشكرك من أجل وعودك الصادقة التي تحافظ دوما على مصداقيتها. نعم يا ربنا يسوع، نشكرك من أجل أمانتك بمجيئك الثاني، بغية اجتماعنا نحن وأحبائنا الذين سبقونا معك أيها الرب المجيد. ساعدنا حتى نكون على أهبة الاستعداد دائما، لأنك قد تأتي في أي لحظة. نحن ننتظرك ونردد كما مع عروس النشيد: تعال أيها العريس، تعال أيها الرب يسوع. إننا باسم المخلص شفيعنا نصلي، ولك فيه يا أبانا كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3 4 3 8 1 7. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. ما أجمل أن نغمض عيوننا إذ ننتقل من هذا العالم المليء بالمآسي والآلام والدموع إلى أبدية مجيدة مع الرب يسوع المسيح، متيقنين أن لنا نصيبا في مجيئه الثاني. يمكنك أن تتمتع مستمعي بهذا الامتياز العظيم إن تعرفت بالمسيح وقبلته مخلصا لك. أليس هذا أمرا رائعا؟ ذلك سيكون من نصيبك مستمعي إن كنت ابنا لله. فهل أنت على أهبة الاستعداد لذلك الحدث المهيب؟ فنحن لا نعرف الساعة ولا اليوم، لكن ذلك سيحدث حتما في لحظة في طرفة عين. فكن واحدا من الذين سيجتمعون في السحب. ملتقانا مستمعي الكرام في حلقة جديدة وموضوع جديد، وإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة الله، والرب يكون معكم.